والآن مع مادة الفقه شرح كتاب نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 76 و300 وألف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. لا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا كتابي المبارك نور البصائر والألباب للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، ولازالت قراءتنا في فصول الطلاق. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة السعدي ورحمه الله تعالى: فصل، الشك في الطلاق.
نعم.
قال: ومن شك في الطلاق أو في عدده لم يلزمه ما شك فيه واستصحب العصمة.
نعم، هذه المسألة الأولى وهي الشك في الطلاق. والشك في الطلاق له صور. الصورة الأولى أن يشك في الطلاق أصلا، هل أوقع الطلاق أم لا؟ صورة أخرى أنه يشك في العدد، هل طلق ثلاثا أو طلق ثنتين؟ أما الأولى إذا شك في الطلاق نفسه، هل أوقع الطلاق أم لا، هل طلق أم لا، نقول إذا شك في الطلاق هل طلق أم لا فإنه لا يقع طلاقه، لا يقع طلاقه، لأن النكاح هو المتيقن، أصل النكاح هو المتيقن، والمشكوك فيه ماذا؟ والمشكوك فيه الطلاق. والقاعدة عندنا أن اليقين لا يزول بالشك، القاعدة عندنا أن اليقين لا يزول بالشك. فاليقين ماذا عندنا؟ النكاح، هذا هو اليقين، والمشكوك فيه ماذا؟ الطلاق. إذن نبني على اليقين وهو النكاح وأصل النكاح، ونطرح ذلك. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله ابن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم شكى له رجل ما أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنصرف من صلاتك حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فدل هذا على أن الأصل هو بقاء على ما كان، وأن اليقين لا يزول بالشك. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا: حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذن من شك في الطلاق استصحب ماذا؟ المستيقن وهو النكاح، ويطرح الشك وهو الطلاق. طيب، مسألة: إذا شك في عدد الطلاق، ويمكن أن نجعل هذا في صورتين، شك في عدد الطلاق ثلاث أم ثنتان، ثنتان أم واحدة، فهنا الجواب عن ذلك نبني على اليقين. وما اليقين؟ إذا شك طلق ثنتين أم ثلاثا، فاليقين هو الثنتان، وبالتالي يطرح المشكوك فيه وهو الثالثة. طلق ثنتين أو واحدة، إذن يكون الطلاق واحدة. ويدل على ذلك أيضا ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، يعني ثلاثا أم أربعا، فليبني عليه على ما استيقن، قال فليأتي بالرابعة، فليأتي بالرابعة، يعني فليأتي بركعة، فليأتي بركعة، فليأتي بركعة. إذن يبني على ماذا؟ على الأقل وهو اليقين. إذا شك أحدكم فلم يدري كم صلى، ثلاثة أم أربعة، فليأتي بركعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهنا أيضا إذا شك طلق ثلاثا أم طلق اثنتين، فإنه يبني على اليقين وهو الطلقتان، وبالتالي يطرح المشكوك فيه وهو الثالثة، يطرح المشكوك فيه وهو الثالثة. طيب الصورة الثانية في العدد يمكن أن نتصورها، وهي ما إذا شك في عدد الطلاق أصلا، يعني هو تيقن الطلاق لكن كم مرة، واحدة ولا اثنتين ولا ثلاث ولا ايه؟ فهنا يكون الجواب انه يبني على طلق، هو شك في العدد اصلا، ما يقول ثلاثة او اثنتين، اثنتان او واحدة، لا، هو طلق لكن كم ما يدري. هنا نبني على ماذا؟ على واحدة، وهو انه يكون طلق واحدة وما فوق ذلك مشكون فيه، الا اذا كان يتيقن انها فوق الواحدة لكن ما يدري. لكن لو انا اطلق لكن يقول انا ما ادري كم طلقت، ما ادري والله هي واحدة ولا ثنتين ولا كذا، فنقول يبنى على اليقين وهي طلقة واحدة، طلقة واحدة. اذا عندنا الشك في الطلاق، اما يكون في اصل الطلاق هل طلق ام لا، فنقول يطرح هذا الشك ويبنى على اليقين وهو عدم الطلاق. إذا شك في العدد فإنه ينظر، إن كان الشك في العدد يعني حدد عددا وشك فيه، ألا وهو طلق ثنتين أو طلق ثلاثا، فيطرح الثالثة، واليقين هو ماذا؟ الثنتان، كما في حديث إذا شك أحدكم في صلاته. فإذا لم يدري إذن العدد مطلقا بنى على ماذا؟ على واحدة. المسألة الأولى وهو إذا شك في الطلاق فإنه لا يقع، هذا حكي فيه الإجماع، حكى البعض فيه الإجماع كالماوردي والرملي وابن العربي، وإن قلق وإن كان لفظته إجماع جمهور العلماء. الشك في العدد وأنه يبني على الأقل، هذا مذهب الجمهور. طيب مسألة فيما يتعلق بالشك، غلبة الظن هل يعمل بها في هذا؟ نحن نعمل بغلبة الظن في بعض المواضع، منها أيضا ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا شك أحدكم فلم يدري كم صلى وكذا، قال فليتحرى الصواب فليبني عليه، فليتحرى الصواب فليبني، يعني إذا كان له غلبة الظن فليبني على غلبة الظن. لكن هل غلبة الظن يعمل بها هنا؟ الذي قاله العلماء أن غلبة الظن لا يعمل بها هنا، فإما شك، فإما ظن وإما وشك، وإما ماذا؟ وإما يقين. فإذا لم تكن يقينا فيطرح المشكوك فيه، وذي قد ذكرها السيوطي في أثناء المطالب، فذكر أنه لا يعمل بغلبة الظن مطلقا. هذا ما يتعلق بماذا؟ ما يتعلق بالشك، بالشك في الطلاق. وعليه طلاق الموسوس، الموسوس، الموسوس المريض عنده مرض الوسواس، مرض الوسواس، يظن أنه طلق امرأته 100 مرة، أو يقول أنا حركت لساني، يتعبك في هذا، فهذا لا طلاق له، هذا ما في، لا ما له طلاق إلا ما يحسن فيه أمره وباختياره. أما ما يأتي على لسانه مرضا أو ما يخيل إليه فإن هذا لا يعبأ به ويطرح. نعم.
شيخنا حديث أبي سعيد عند مسلم، إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى 3 أو 4 فليطرح الشك وليبنى على ما استيقن.
نعم، فليطرح شك وليبنى على ما استيقن. نعم.
شيخنا قلتم كما ذلك في الرضاع، أنه إذا شك المرأة شكت كم أرضعت ولا تدري، فيبنى على الأصل أنها أرضعت ويحرم.
في فرق بين، في عدم المعرفة، في فرق بين أنها تقول أرضعت كثيرا لكن ما أدري كم، وبين أنا ما أدري أنا أرضعت مرة ولا مرتين ولا 3، في فارق في الصورتين. أرضعت مرة أو مرتين أو 3 تعتبر مرة، أما أرضعت كثيرا بس ما أدري، أرضعت كثيرا لكن ما أدري، فقولها كثيرا هذه نغلب فيها ماذا؟ المنع، لأن تقول كثير. لكن لو قالت أربعا أو خمسا، أربعا أو ثلاثا، قالت ما أدري واحدة أو اثنتين أو ثلاثا، يبقى نبنى على رضع. إنما أرضعت كثيرا ولا أدري، يبقى تبنى على الأصل أمتكم التي أرضعنكم. نعم.
قال: ومن علق طلاق زوجته بزمن أو وجود شيء صح التعليق ولم تطلق حتى يجيء المعلق عليه وهي في عصمته.
تمام. هذه المسألة الثانية في الدرس، وهو حكم الطلاق المعلق. يبقى عرفنا المسألة الأولى ما يتعلق بالشك في الطلاق، المسألة الثانية حكم الطلاق المعلق. حكم الطلاق المعلق. الطلاق المعلق وهو الذي يعلقه الإنسان، وله صور، منها ما يعلقه على شرط، منها ما يعلقه على شرط: إن ذهبت إلى بيت أبيك فأنت طالق، إن كلمت فلانا فأنت طالق. هذا الطلاق المعلق قد اختلف أهل العلم فيه في إيقاعه، فمنهم من قال يقع متى ما وقع الشرط وقع، وهذا قول الجمهور، ومنهم الفقهاء الأربعة. هذا قول الجمهور ومنهم الفقهاء الأربعة، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها المسلمون على شروطهم، فهذا شرط شرطا، فإذا وقع الشرط وقع الطلاق، ولم يلتفتوا إلى قصد أو غير قصد، إنما التفتوا إلى الشرط، متى ما وقع الشرط وقع الطلاق. هذا قول الجمهور ومنهم الفقهاء الأربعة. ومنهم من قال لا يقع مطلقا، ما يقع الطلاق مطلقا، وإليه ذهبت الظاهرية أنه لا يقع. ليه؟ لأنه ليس طلاقا واردا به الدليل، ولا أصل عدم وقوع طلاق إلا ما ورد به الدليل باللفظة. والقول الثالث قول شيخ الإسلام رحمه الله وقول ابن القيم وجماعات من أهل العلم، وهو ما رجحه العلامة ابن باز والعلامة العثيمين رحمهما الله، أنه ينظر في ذلك إلى القصد، ينظر في ذلك إلى القصد، فيرجع في الشروط والمعلقات إلى القصود. فإذا قصد الطلاق، إذا وقع الشرط وقع الطلاق، وإذا قصد بالطلاق حثها على شيء أو منعها أو تصديقا أو تكذيبا أو غير ذلك، ولا يقصد إيقاع الطلاق، فإنه لا يقع، فيرجع في ذلك إلى النية. وحامل الآثار التي وردت عن السلف من الصحابة وغيرهم على هذا، على أنهم أوقعوا الطلاق بالقصد، على أنهم أوقعوا الطلاق بالقصد. إذن الطلاق المعلق هل يقع أم لا؟ وإذا علق على شرط، هذا به ثلاثة أقوال: قول من يقول يقع مطلقا بوقوع الشرط، وهذا قول الجمهور، قول من يقول لا يقع مطلقا، وقول الظاهرية، قول من يفصل فيقول يتعلق ذلك بالقصد، فإن قصد وقع وإلا فلا، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعات من أهل العلم رحمهم الله، وحملوا ما ورد عن السلف من الصحابة ومن بعدهم على التفريق بين القصد وعدمه، بين القصد وعدمه، وقالوا مثل هذا، مثل هذه الشروط يرجع فيها إلى النيات. فلو أن إنسان مثلا أوقف عنده محلا لبناء مسجد أو شيء أو كذا، وشرط شرطا، فإنه يرجع فيه إلى نيته، هل هو أوقف الدور الأرضي ولا أوقف المكان كله ليكون مسجدا، فيرجع فيه إلى النية. لو قال الأرض هذه أوقفتها مسجدا وهو ناوي أنه يوقف الدور الأرضي، فإنه ماذا؟ فإنه يكون الدور الأرضي. أو يقول إذا جاءني فلان مثلا أعطيته كذا، وقصده أنه إذا جاءه على صفة معينة أو كذا، أو مثلا يريد أن يحث على فعل شيء أو يمنع من شيء فيقول إن فعلت كذا فكذا، فكل هذا يرجع فيه إلى القصود النيات. هذا القسم الأول من المعلقات، أو الصفة الأولى من الطلاق المعلق، أن يعلق على ماذا؟ على شرط. طيب، صفة ثانية في المعلقات أن يعلق على زمن، فيقول إن جاء شهر كذا فأنت طالق، طلاق المضاف إلى زمن والمعلق إلى زمن. فالمعلق إلى زمن العلماء قالوا إن علقوا على زمن ماض، يعني أقول أنت طالق الأسبوع الماضي، طلقت صارت طالقا، والماضي هذا ملغا لأن ما في طلاق يقول في الماضي، فيكون ذكره للمدة ملغا ويعمل بالطلاق في الحال. أنت طالق الأسبوع الماضي، أنت طالق خلاص. لكن لو قال أنت طلقت الأسبوع الماضي فهذا خبر، هذا خبر إن كان صادقا فيه وقع الطلاق، وإن كان كذبا فلا يقع. وهذا باتفاق الأربعة أيضا. الزمن الثاني أن يضيف إلى المستقبل، أن يضيف إلى المستقبل، إن جاء شهر كذا فأنت طالق. فهذا إذا جاء الزمن الذي علق الطلاق عليه وقع الطلاق. قال ابن قدامة رحمه الله: وإذا أوقع الطلاق إلى زمن أو علقه بصفة تعلق بها ولم يقع حتى تأتي الصفة والزمن، وهذا قول ابن عباس وعطاء وجابر بن زيد والنخعي وأبي هاشم والثوري والشافعي وإسحاق وأبي عبيد وأصحاب الرأي، وأصحاب الرأي. يبقى هذا الطلاق المضاف إلى زمن، فإذا علقه على زمن فإذا جاء الزمن ودخل الزمن هذا فإنه يقع طلاقه كما شرط. نعم.
قال: ويصير الفراق بائنا في ست صور.
نعم، هذه النقطة الثالثة. يبقى النقطة الأولى الشك في الطلاق، النقطة الثانية الطلاق المعلق، النقطة الثالثة بما يصير الفراق به أو الفرقة به بائنة. نعم. قال: في ست صور.
إذا مات الزوج،
إذا مات الزوج، هذه الصورة الأولى. إذا مات الزوج بانت منه زوجته، يعني لم تعد زوجة له ولكن تعتد، ولكنها تعتد، سواء دخل بها أو لم يدخل بها. إذا طلقها قبل الدخول قلنا لا عد، قول الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم علينا من عد تعتدونه. لكن إذا مات اعتدت عدة المتوفى عنها زوجها، اعتدت عدة المتوفى عنها زوجها 14 و10، ثم إنها ترثه، ثم إنها تأخذ المهر كاملا، فيستقر المهر ولو لم يدخل الرجل بها يستقر المهر بالوفاة، وتعتد منه وترثه. يبقى يستقر المهر وتعتد وترث، ولو كان بعد الدخول فكذلك، إلا إذا كانت حاملا فتكون عدتها بوضع الحمل، إلا أن تكون حاملا فتكون عدتها بوضع الحمل. نعم، هذه الحالة الأولى.
وإذا فسخت منه لموجب،
وإذا فسخت منه لموجب، إذا حصل فسوخ بنت منه بينونة صغرى، بنت منه بينونة صغرى، يعني ماذا؟ يعني إذا أراد أن يتزوجها فبمهر وعقد جديدين، فبمهر وعقد جديدين. لكن إذا أراد غيره أن يتزوجها فلا بد من مرور العدة، وهي على الصحيح حيضة، وهي على الصحيح حيضة، وهي على الصحيح حيضة. إنما لو هو الذي يريد أن يرجعها فبمهر وعقد جديدين ولو لم تحض، لأنه زوجها. نعم، ولا يفيد معه استبراء الرحم. نعم.
وإذا كان الطلاق على عوض،
الثالثة إذا كان الطلاق على عوض وهو الخلع، وهو الخلع، فلا تبين منه بينونة صغرى، يعني إذا أراد أن يتزوجها فبمهر وعقد جديدين. نعم.
شيخنا، الفرق بين الثاني والثالث؟
فسخ أعم من الخلع، الفسخ أعم من الخلع. نعم، فقد يفسخها مثلا لإضرار لحق بها فأحكم القاضي بهذا. نعم،
الفسخ للإضرار أيضا حيضة.
نعم،
الفسخ
الصحيح أن الفسخ كلها لهذا. نعم.
وإذا كان الطلاق بالثلاث،
الرابعة إذا كان الطلاق بالثلاث، لكن هذه تكون البينونة فيها بينونة كبرى، أي أنها لا يحل لأحد أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره، كما قال سبحانه في الطلاق فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره. نعم.
وإذا طلق قبل الدخول،
وإذا طلق قبل الدخول فإن تبين منه بينة صغرى، إذا طلق قبل الدخول فليس عليها عدة، طلقها الآن ويريد أن يراجعها يبقى لابد من مهر وعقد جديدين. للأسف هذه من الصور التي يغفل عنها كثير من الناس. الشاب ينفعل على الفتاة ويطلقها، هذا قبل الدخول، ثم يأتي بعد ذلك الناس تتدخل ويحصل الصلح ويستمران ولا يحصل عقد جديد، وهي ليست امرأته، ولو حصل ذلك متى ما علم لزم العقد، لزم العقد، وما مضى لا يعد زنا لأنه جاهل. وإذا كان فيه ولد ونسب يلحق ما في إشكالية، لكن لابد من عقد. نعم.
شيخنا، ذكرتم بأن الطلاق إذا كان على الماضي قول إما الأربعة أنه لا يقع،
إذا كان على الماضي يقول بهذه الصيغة، يعني يطالق الأسبوع الماضي عمل بالطلاق وألغي ما مضى. نعم.
في الزاد،
نعم،
قال إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع،
هذا احنا قلنا هذا في الحال، هو يقع في الحال،
وقال أنت طالق أمس.
نعم،
يعني علق الطلاق على الماضي، فقلتم يقع في الحال،
يقع في الحال لأنه يلغى كلمة أمس ويبقى الوقوع في الحال، لأنه هو يريد الطلاق، هو يريد الطلاق، هو يريد الطلاق، هو يريد الطلاق، لكن أضاف إلى ماضي، إذا قصد الطلاق، قصد الطلاق، فإذا قصد الطلاق وقع في الحال، إذا قصد الطلاق وقع في الحال، فيكون المدة ملغاة، لأنها مدة ملغاة، ما يعمل بها، ما يعمل بها، ولأنه طلاق صريح، أنت طالق كذا. علق العثيمين،
قال العلامة العثيمين قوله إذا قال أنت طالق أمس لا تطلق، لأن الطلاق إنشاء، والإنشاء لا يتعلق بالماضي، فلا بد أن يكون مقارنا لللفظ أو متأخرا عنه، والطلاق في الماضي خبر، وإذا كان خبرا فهل طلقها أمس لم يطلقها فلا يقع، إلا إذا قال أنت طالق بالأمس ونوى الإخبار عن طلاق وقع منه بالأمس فالطلاق يقع بطلاق الأمس.
لا، ما احنا قلنا هذا الإخبار شيخنا، بالنسبة للإخبار لو قال أنت أنت طالق من أمس أو أنت طلقتي أمس، فهذا إخبار، إن وافق وصادف محله وكان صادقا فهو واقع من الأمس، إن لم يكن كذلك فهذا كذب ولا يقع به الطلاق. لكن الصيغة اللي هي أنت طالق أمس، أنت طالق أمس، طالق أمس، ولا يقصد به الإخبار، يقصد به الإنشاء، كانت هذه المدة ملغاة ويقع طلاقه كما قال صاحب الزاد. صاحب الزاد يقول اللفظة
قال الحجاوي إذا قال أنت طالق أمس
نعم
أو قبل أن أنكحك ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع.
تمام. إذن لو نوى وقوعه في الحال وقع. إذا لو نوى وقوعه في الحال وقع ويلغى المدة. لكن لو قصد الإخبار ولم يصادف خبرا صحيحا فإنه يكون كذبا وبالتالي لا يقع الطلاق به. أعد تاني تعليق شيخ العثيمين.
قال العلامة العثيمين قوله إذا قال أنت طالق أمس لا تطلق لأن الطلاق إنشاء والإنشاء لا يتعلق بالماضي فلا بد أن يكون مقارنا لللفظ أو متأخرا عنه والطلاق في الماضي خبر وإذا كان خبرا فهل طلقها أمس لم يطلقها فلا يقع
هذا لو أراد الخبر نعم نعم
إلا إذا قال أنت طالق بالأمس ونوى الإخبار عن طلاق وقع منه بالأمس فالطلاق يقع بطلاق الأمس
نعم فقط
فقط نعم.
فقط يعني لم يتكلم الشيخ عن إذا نوى مثل ما قال صاحب الزاد لم يعلق على هذه
قال شيخنا بعدها
أيوة.
قال قوله ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع فإن نوى وقوعه في الحال وقال أنا أقصد بقولي أنت طالق أمس المبالغة في تحقق ذلك وأنه واقع اليوم فإنه يقع
طيب خلاص
لأنه إقرار على نفسه بما هو أغلط
أمال أنت سكت لي أحمد
كان في فصل
سكت لي
كان في فصل بين المسألتين
تمام أي نعم يبقى هو إذا, إذا 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 نوى إذا نوى بالطلاق الطلاق اليوم بهذا فيكون المدة ملغاة ما لها عبرة أمس إيه كيف أنت طالق وبعدين أمس إلا إذا صادف هذا وقوع طلاق بالأمس فهو يخبرها عما وقع بالأمس إنما يريد إنشاء فيقع طلاقه في الحال وتكون المدة ملغاة نعم
له ترجيح يقول والصحيح أنه لا يقع لأن اللفظ لا يحتمله إذ كيف يقول أنت طالق أمس ونقول هذه بمعنى أنت طالق الآن ما يصح ولهذا اشترطوا في التأويل في الحلف أن يكون اللفظ ممكنا لقبوله وعليه فنقول
نعم
وعليه فنقول في هذه الحال لا يقع للتناقض بين ما أراد وبين اللفظ
الصحيح ما ذهب إليه صاحب الزاد لأن اللفظ يحتمل حينما يقول أنت طالق بالأمس كيف يحتمل إلغاء كلمة بالأمس لأن لا تصدف محلة فيعتبر هذا ملغا ويعتبر بماذا أنت طالق الأمر الثاني لأن الطلاق الذي هو كناية إذا قصد به الطلاق وقع ولا أقل من أن يكون هذا بالكناية وهو يقصد الطلاق ولا أقل من ذلك نعم
قدامة.
نعم لو لم ينوي الوقوع في الحال وقصد إخبارا هذا لا إشكال هذا لا يعتبر به ما هو يعني كيف يقصد الوقوع بالأمس ما هو شيء من الاثنين يا إما إخبار يا إما إنشاء يا إما إخبار يا إما إنشاء إخبار يبقى كذاب إذا لم يقع إنشاء يبقى وقع وتعتبر كلمة بالأمس ملغاة كيف يعني باب الملغاة ما هو من باب مبالغة يعني بيقصد طلاق الأهل يبقى كده يبقى هذا مبالغة يعني وتجديد يعني وتأكيد يعني مبالغة الأهل مثل ما تقول واحد أنت مثلا يمازحك تقول مثلا تأتيني أو أجيب لك المال متى تقول له أمس يعني تريد أن تقول له الآن يعني ما تقول له غدا تقول له أمس طبعا أمس لا يمكن أن يأتي لك بالمال أمس خلاص أمس مضى لكنه يريد ماذا التأكيد على أنه يريد الآن فإذا كان كذلك هو نفسه إذن وقع ماذا وقع الطلاق ولم يعد كلمة أمس محلا مثل ما مثلت لك الآن نعم أن أريد أن تأتي به أمس طب أمس مضى خلاص لكن إلا إن لم تستطع أن تأتي بأمس لما مضى فأنا أريد من سياقي هذا ماذا أن تأتي الآن لكن يعني أبالغ في هذا الأمر نعم
قال وإذا طلق في نكاح فاسد قدام
نعم السادسة يصير الفراق بائنا إذا طلق في نكاح فاسد حتى تعليق الشيخ الفوزان على الحلقة على المسألة الماضية هذه تعليق شراح الزاد
من قدامة.
طيب قال السادسة إذا طلق في نكاح فاسد. إذا طلق في نكاح فاسد فإنها لا يحل لأحد أن يتزوجها حتى تعتد تخرج من عدتها، وإذا هو أرادها فلا بد من زواج لأنها لم تعد زوجة له. قال شيخ الإسلام ومن نكح امرأة نكاحا فاسدا متفقا على فساده أو مختلفا في فساده، أو ملكها ملكا فاسدا متفقا على فساده أو مختلفا في فساده، أو وطئها يعتقدها زوجته الحرة أو أخته المملوكة، فإن ولده منها يلحقه نسبه ويتوارثان باتفاق المسلمين. هذا أثار يعني النكاح الفاسد، النسب يلحق به ويتوارثان. كذلك أيضا في هذا النكاح الفاسد تثبت حرمة المصاهرة ويثبت المهر وتثبت العدة. يقول ابن قدامة رحمه الله إذا تزوجت المرأة تزويجا فاسدا لم يجوز تزويجها لغير من تزوجها حتى يطلقها. إذا كانت مثلا في نكاح بلا ولي وكان يعتقدان يعني مشروعية ذلك لا بد من أن يطلقها، أو يفسخ نكاحها، وإذا امتنع من طلاقها فسخ الحاكم نكاحه، نص عليه أحمد. ثم قال وقال الشافعي لا حاجة إلى فسخ ولا طلاق لأنه نكاح غير منعقد أشبه النكاح في العدة. قال ابن قدامة ولنا أنه نكاح يسوغ فيه الاجتهاد فاحتيج فيه إلى في التفريق فيه إلى إيقاع فرقة أما إذا كان باطلا، نكاح الباطل ما في طلاق، نكاح الباطل ما في طلاق. قال العلماء النكاح الباطل لا اعتبار له فلا يحتاج إلى طلاق ولا فسخ ولا يجب به عدة ولا مهر بدون الوطء. إذا كان هذا بدون الوطء، بدون وطء يعني عقد ثم علم أن هذا باطل فيترك ذلك، فلا يكون هناك عدة ولا مهر لأنه باطل كنكاح خامسة ونكاح زوجة الغير ونكاح ذات محرم والمعتدة فيبطل ويجب التفريق فورا، ما يقال طلاق بقى. إذن الفاسد الذي فيه اجتهاد أو تأويل أو شبهة أو اعتقاد أنه هذا صحيح أو إلى غير ذلك فإنه يكون ماذا؟ الفاسد يكون فيه ماذا؟ يكون فيه الطلاق خلافا للشافعية رحمه الله. أما الباطل هذا ما فيه طلاق لأنه ما حصل أصلا اعتبار بما كان، لكنها تستبرئ بحيضة لتعلم براءة الرحم، تستبرئ بحيضة هذا إذا كان قد دخل بها، يعني إذا كان دخل بها فإنها تستبرأ بحيضة. نعم نعم.
وجود الروض مع الحاشية ابن قاسم.
نعم.
قال صاحب الروض إذا قال لزوجته أنت طالق أمس أو قال أنت طالق قبل أن أنكحك ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع أي الطلاق لأنه رفع للاستباحة، لأنه رفع للاستباحة ولا يمكن رفعها في الماضي، وإن أراد وقوعه الآن وقع في الحال لأنه مقر على نفسه بما أغلظ في حقه.
نعم.
قال تعليقا قال ابن قاسم في الحاشية أنت طالق أمس ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع، فروي عن أحمد في من قال لزوجته أنت طالق أمس وإنما تزوجها اليوم ليس بشيء، ولأن أمس لا يمكن وقوع الطلاق فيه.
نعم إلا إذا نوى ماذا؟ وقوعه في الحال. إلا إذا نوى وقوعه في الحال. نعم. يبقى إذن هذه عدة مسائل أخذناها اليوم، المسألة الأولى الشك في الطلاق، المسألة الثانية الطلاق المعلق، المسألة الثالثة بما تصير الفرقة به فيه فرقة تكون بينونة فقال ويصير الفراق بائنا في ست صور. نعم نكتفي بهذا القدر.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت عبر الشبكة. يقول السائل: ما حكم من علق طلق امرأته على فعل كذا أو على ذهابها إلى كذا وأراد أن يتحلل من يمينه كي تفعل امرأته أن تذهب، فماذا يصنع؟
إذا علق ذلك تعليقا محضا، قال إن ذهبت إلى كذا فأنت طالق، وأراد أن يرجع فليس له ذلك، فمتى ما ذهبت فإنها تطلق، إلا إذا كان في نيته أنه كما قلنا يحثها فقط أو يمنعها فقط، فكما قلنا هذا لا يقع به طلاق، لا يقع به طلاق إذا كان لا يريد هذا الطلاق، أو كان قد علق في نيته إلا أن يسمح له. لكن علق تعليقا مجزوما به وأنه يقع الطلاق إن ذهبت مطلقا، فحينئذ إذا ذهبت وقع الطلاق، فإذا أراد أن يرجع ليس له. هذا قول العلماء. طيب صورة أخرى: إذا حلف اليمين ألا تذهب، حلف وليس علق، حلف بالطلاق ألا تذهب، فهل له أن يرجع في ذلك؟ الصحيح أن حكمها حكم اليمين، وحكم اليمين النبي يقول: من حلف على يمين فرى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، وبالتالي إذا رجع عن هذا اليمين له أن يرجع عن هذا اليمين وأن يتحلل من هذا اليمين بكفارة يقدمها. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: لو علق طلاقها على زمن في المستقبل فهل له الرجوع قبل مجيء هذا الزمن المحدد؟ ولو كان له الرجوع فكيف؟
لا ليس له الرجوع. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: رجل قال وعلي الطلاق لن أعطي فلانا مالا، ثم أعطاه بعد ذلك، فقيل له: ألم تحلف؟ قال: أنا قصدي لا أعطيه مالا كثيرا، فما حكم طلاقه؟
حسب النية. لو كان فعلا ذلك، لو كان قصد ما يعطيه مالا كثيرا وأعطاه قليلا، يرجع في ذلك إلى نيته. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: لماذا لا يؤخذ بغلبة الظن عند الشك في الطلاق؟
لأن اليقين عندنا هو بقاء هذا الطلاق، فلا يؤخذ بغلبة الظن فيه، لأن الأصل بقاؤه، لأن الأصل بقاؤه. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: امرأة طلقت ثلاثا وتزوجت بآخر من غير اشتراط ودخل بها ولكنه مات قبل.
امرأة
طلقت ثلاثا وتزوجت بآخر من غير اشتراط ودخل بها ولكنه مات قبل أن يجامعها، فهل يجوز لها أن ترجع لزوجها الأول؟
يعني طلقت ثلاثا ثم
تزوجت بآخر،
تمام، ولم يدخل
ودخل بها
من غير يعني زوج شرعي يعني ها،
ودخل بها ولكنه مات قبل أن يجامعها،
خلاص المعتبر المس، معتبر المسيس، لا حتى تذوق عشيلته ويذوق عشيلتها. فلو دخل ولم يجامع لاعتبار بهذا لا بد من ذوق العسيلة، لا بد من ذوق. ولهذا لو كان مسحورا لم يأتيها، أو كانت هي مسحورة لم يستطع العلاج، أو كان عنينا أو إلى آخره، كل هذا لا يعتبر به. المهم لابد أن يذوق العسيلة، لأن النبي علق على ذوق العسيلة، يعني حصول الشهوة، جماع في الفرج. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: هل يلزم من طلق قبل الدخول كتابة العقد مرة أخرى؟ وما حقوق الزوجة إذا طلق وأراد العودة؟
إذا طلق قبل الدخول بانت منه فلم تعد زوجة، فلا بد من مهر وعقد جديدين. لكن هل لابد من كتابة؟ هذا ما يلزم فيه كتاب، ما يلزم فيه كتاب، الكتابة حاصلة. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: هل يمكن أن يكون المقصود الفسخ منه لموجب المقصود به اللعان؟
اللعان أي شيء فقط، ليس اللعان. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: رجل طلق عددا من الطلقات ثم علم بعد ذلك أنه من سحر، فهل يقع الطلاق؟
إذا كان واعيا حال الطلاق وهو يطلق كان واعيا مدركا فإن طلاقه يقع حتى ولو كان مسحورا. فالسحر علة مرض، واحد عنده مرض، لكن المعتبر وقت الطلاق، واعي دارك إذن يعتبر. لكن لو ثبت أن طلاقه وهو مسحور كان بغير اختياره ولا يتحكم في لسانه فإنه لا يقع. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: رجل معروف بأنه كثير الحلف بالطلاق ويسأل أنه طلق امرأته ثلاثا في مرة واحدة، فما الحكم؟
من طلق امرأته ثلاثا مرة واحدة وقعت واحدة، لحديث ابن عباس كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاث واحدة. نعم. والله تعالى أعلى وأعلم.